هو أراد رحمه الله أنه من جهة أنه لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به كالحلف لغير الله فإنه باطل ولا ينعقد، هكذا أراد أن النذر لغير الله باطل ولا ينعقد ولا يجوز، ولهذا وصفه وغيره صرحوا بأنه شرك في مواضع كثيرة أنه شرك، ولأن الحلف بغير الله من باب الاستعانة بخلاف النذر فإنه من باب العبادة، من باب العبادة، وما كان من باب الاستعانة فإنه قد يجوز طلبه من غير الله، وفي أحوال لا يجوز طلبه إلا من الله، فكان من باب الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، هذه أمور من باب الاستعانة به سبحانه وتعالى، فقد يجوز سؤال أو طلب غير الله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال يطلب منه هذه الأشياء إذا كان حاضرا قادرا، أما إذا كان غائبا أو ميتا لا يجوز الطلب بأي حال مطلقا، إنما يجوز في حال الحضور بشرط القدرة، بشرط القدرة، وإلا لا يجوز، فإنه إذا طلب منه وهو ميت أو غائب أو في حال حضوره وهو غير قادر صار من باب العبادة لم يكن من باب الاستعانة، كان من باب العبادة ولا يكون من باب الاستعانة. أما النذر فإنه لا يكون إلا من باب العبادة، لا يكون إلا من باب العبادة، ولهذا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك أصغر هو بمجرده، لكن يعني شرك في اللفظ، شرك في اللفظ، لكن إذا قام بقلبه أن المحلوف به يتصرف بالكون أو أن له نوع قدرة خاصة لا يقدر عليها غيره من الناس في هذه الحال كان كفرا وشركا أكبر، لأنه ظن أن هذا المخلوق فيه سر خاص وتوجه قلبه بهذا القصد عبادة، ولهذا يكون كفرا. أما إذا كان شركا باللفظ ولم يقم بقلبه شيء من أمر العبادة كان شركا أصغر، كان شركا أصغر. أما النذر فإنه لا يمكن أن ينذر إنسان لقبر أو لصنم أو لأي مكان إلا لما قام بقلبه من أن هذا المنذور له فيه شيء من التصرف الخاص، إما في العباد أو في الكون أو في شيء من المصائب أو في الأمراض في دفعها بعد نزولها، في رفعها بعد نزولها أو دفعها قبل نزولها أو ما أشبه ذلك، لا يكون إلا لشيء قام بقلبه فتوجه بالنذر إلى هذا الشخص أو هذا المكان أو هذا الصنم أو هذا القبر، فكان عبادة فكان شركا وكفرا، فلهذا لا يجوز إلا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عائشة قالوا في الصحيح في صحيح البخاري من نذر أن يطيع الله فلا يعصي الله فلا يعصي. وجه تعلق الحديث بالترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطيعه، أمر بعمل ما نذره، والأمر لا يكون إلا لأمر مطلوب إما مستحب أو واجب، وهنا وجب عليه فكان عبادة فلا يجوز صرفه إلا له سبحانه وتعالى. وإذا كان معصية لا يجوز الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا فيما كان يعني إذا كان النذر في شيء واجب بأصل الشرع، مثل نذر أن يصلي الظهر أو يصلي العصر أو نذر أن يحج وقد وجب عليه أو نذر أن يعطي الزكاة وقد وجبت عليه، كان وجوب هذا الشيء متأكدا من وجوب الثاني، يعني يكون وجوبه بأمرين، وجوبه بأصل الشرع ووجوبه بالنذر، وجب عليه الوفاء لاجتماع الأمرين، وقد يكون نذره مثلا في أمر مستحب، في أمر مستحب مثل نذره أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات أو بعدها 4 ركعات، أو أن يصلي مثلا الرواتب هذا اليوم، هي مستحبة، لكن لما نذرها كانت واجبة، كانت واجبة، فتركه لها محرم ولا يجوز. ولهذا لو ترك يعني ترك نذر مثلا أن يزكي ماله وترك زكاة ماله لم يزكي، كان عليه إثمان: إثم ترك الزكاة بأصل الشرع، وإثم نقضه للنذر. من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذا يدل لما قاله جمع من أهل العلم أن نذر المباح يخير بين فعله وتركه، لأنه ليس طاعة، ليس طاعة فيؤمر بها، فلهذا يخير بين فعله وتركه، إن فعله فلا بأس، وإن تركه كان عليه كفارة يمين، لحديث عقبة: كفارة النذر كفارة يمين. ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، هذا يدل على أن من نذر أمرا محرما فإنه لا يجوز وعليه ترك هذا الشيء. نذر أن يترك الصلاة، أن مثلا نذر أن يترك الصلاة هذا اليوم مثلا والعياذ بالله، هذا نذر محرم ولا يجوز. أو نذر شرب الخمر أو شرب الدخان، أو نذر أن يعق والديه، أو نذر أن يؤذي جاره أو ما أشبه ذلك، أو نذر أن يؤذي إنسانا بغير حق، أو نذر أن يسب فلانا أو يقذف فلانا أو ما أشبه ذلك، أو يفعل أي شيء محرم، هذا لا يجوز الوفاء به. نعم 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 فيه يوفون بالنذر، هذا مدح، والمدح هل يكون على المباح؟ لا، ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا يمدح على فعل المباح، المباح مباح، ما دام مباحا فلا يمدح على فعله. مثل نذر أن يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب، ما هو الفائدة؟ نذر مثلا أن يسير مع هذا الطريق بدل هذا الطريق مثلا، نذر مثلا أن يأكل هذا اليوم هذا الطعام ولا يأكل هذا الطعام مثلا، وأشياء كثيرة ما هي المصلحة منها، لأن العمل المطلوب ليس في ذاته. لو نظرت إلى نصوص الشرع وموارد الشرع وجدته لا ينظر إلى العمل نفسه، إنما ما يترتب عليه في مصلحته وثمرته وعموم منفعته، أما مجرد العمل بنفسه فلا ينظر الشرع إليه. ولهذا ما يكون من العمل مثلا من مشقة وتعب، هذا يأتي بالتبع لا بالقصد، والأعمال تتفاضل بما يكون فيها من المصلحة وعموم المنفعة والعاقبة الحسنة. أما نفس العمل مثلا النظر إليه مجردا بدون ما يسبقه ولا يقارنه أو يتعقبه، هذا ليس فيه كبير مصلحة، فمثل هذا يخير بين الوفاء وبين الترك. اي نعم نعم. ما أعرف، ما هو يذكرونه، يذكرون اسماء، هذا بكل يعني نعلم ان مثل هؤلاء صنع الله الحلبي هذا وامثاله، وقاسم الحلبي هذا وامثاله، هؤلاء في باب التوحيد لا يجيدون، ولهم كلام محقق ولهم كلام قوي في باب توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. أما فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات فإنهم لهم أقوال باطلة، وهذا غالب ما مشى عليه جمع من أحناف، ولهذا تجد عندهم في شددون في هذا الباب جدا، حتى يكفرون في أمور يسيرة يعني لا يقدم عليها غيرهم. نعم. أما يعني كتاب هذا ما أدري عنه في كتب من الكلام هذا الموجود الذي ذكر عنه نقله ابن نجيب في كتاب البحر الرائق. بحر الرائق لابن نجيب. نعم. أما كتاب ما أدري عنه. أقول النذر يعني أقول الصلاة واجبة، صلاة الظهر واجبة بأصل الشرع وإن لم ينذر، أليس كذلك؟ إذا نذرها وجبت وجوب ثاني وإلا لا؟ واجبة، هي واجبة لكن نذر الصلاة، نذر الصلاة وإن كانت واجبة صلاة الظهر أو غيرها من الواجبات. مثل ما قلنا مثلا الصدقة بالمال غير الزكاة مستحبة، لو نذر أن يتصدق هي مطلوبة مستحبة مأمور بها، الصدقة مأمور بها، لكن لو نذر وجبت وهي قبل النذر كانت مستحبة. الصلاة كذلك هي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فصلاة الظهر قد ينذر العبد، قد ينذر أن يصلي الظهر، وليس قصده أنه لو لم ينذر لم يصلي، لا، يعني إن قصد أنه لا يجب عليه إلا بالنذر هذا كفر ما في شك. أن الذي أوجب هو النذر، أن الذي أوجب صلاة الظهر هو النذر، هذا ما يقوله مسلم، إنما أراد أن يؤكدها وأراد أن يتقرب بالنذر لظنه أن النذر عبادة، النذر عبادة سواء كان نذر أمر واجب في أصل الشرع أو أمر غير واجب في أصل الشرع. باب من الشرك الاستعانة لغير الله. المصنف رحمه الله ذكر هذه الأبواب بعدما ذكر بابا يتعلق أو ذكر أشياء تتعلق بالذرائع إلى الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، ثم ذكر المصنف رحمه الله أبوابا متتالية تتعلق فيها أن من فعلها فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، منها النذر لغير الله والذبح لغير الله والاستعانة بغير الله. وسيأتي أيضا باب الاستغاثة بغير الله وأنه من الشرك الأكبر. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كما سيأتي المصنف رحمه الله. وفي الباب الذي بعده مباحث أطول من هذا الباب لأن فيه شبها للمشركين وأشباه المشركين ممن لا يعقلون ولا يعرفون ولا يميزون الشرك من التوحيد. وفي هذا الباب فيه إشارة إلى هذا المعنى، فقوله باب من الشرك الاستعانة بغير الله، تبين المصنف رحمه الله أن الاستعانة بغير الله شرك وأنها من الشرك الأكبر. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعانة إلا بالله، فلا تجوز الاستعانة إلا به سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينذر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له سبحانه وتعالى، وهكذا سائر أنواع العبادة، بل جميع فروع الدعاء التي فيها الاستعانة والاستغاثة، وهذه كلها لا يجوز طلبها إلا منه سبحانه، لا يستعان إلا به سبحانه وتعالى. وهذا أمر أجمع عليه العلماء، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهو يستعان به وحده سبحانه وتعالى، لكن المخلوق يطلب منه أو يستعان به في الشيء الذي يقدر عليه، لكن أصل الاستعانة والاستغاثة كلها له سبحانه وتعالى وهي عبادة. أما ما كان يطلب من المخلوق، فهذا شيء يسير في قدرة المخلوق، وأن يكون حاضرا، فالغائب لا يستعاذ به مطلقا، كما أن الحاضر لا يستعاذ به فيما لا يقدر عليه. ولهذا لو استعاذ بالله وبغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، أو قال أستعيذ بالله ثم بك، لو أتى بثم استعاذ بغير الله يعني عطفه على الله سبحانه وتعالى، كان مشركا الشرك الأكبر، ولا تنفعه ثم هنا في هذا المقام، لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وظن أن هذا الإنسان له تصرف خاص لا يكون لغيره، وأنه يسأل هذا الشيء. فلأجل هذا فالاستعاذة بغير الله من الشرك الذي لا يجوز، يعني التي لا، وهي الاستعاذة التي لا يجوز صرفها إلا هو سبحانه إلا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يخبر سبحانه وتعالى عن حال المشركين في الجاهلية، وأنهم كانوا يعوذون بالجن ويطلبون منهم أن يحموهم وأن يكفوا آذاهم عنهم. ولهذا كان الرجل من المشركين إذا نزل بوادي أو خاف قوما في مكان مخيف في برية، قال: نستعيذ بعظيم هذا الوادي من أهله أو من شر أهله. وهكذا كانوا إذا خافوا منهم في بيوتهم أو غير ذلك، فأخبر سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا. اختلف في هذا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قيل إن الإنس كانوا يستعيذون بالجن أو بعظمائهم، فلما علم الجن ذلك وأن الإنس يستعيذون بهم تعاظموا وتكبروا عليهم فزادوهم رهقا، فصاروا يبالغون في أذيتهم حتى يخضعون لهم ويطلبونهم أكثر من ذلك، فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا منهم. وقيل إن الإنس لما استعاذوا بالجن صار طلبهم هذا شرك ولا يجوز أن يسأل من الجن، فزادوهم رهقا يعني زاد الجن فزادوهم إثما، يعني يكون الرهق هنا بمعنى الإثم، فزادوهم رهقا يعني إثما بطلبهم الاستعاذة منهم. قيل هذا وقيل هذا، والأظهر والله أعلم أن كلا القولين صحيح، وأنهم زادوهم رهقا بمعنى إثم إذ طلبوا منهم الاستعاذة وكانوا يستعيذون منهم بذلك، فزادوهم شركا وضلالا على ضلالهم، ثم بعد ذلك صار الجن يزدادون في أذيتهم فلم ينفعهم ذلك، ويزدادون بالتعرض لهم حتى يخضع لهم الإنس أكثر. فليس هنالك مانع من جمع القولين وأن يكون معناهما واحد، يكون معناهما واحد فلا بأس. ووجه تعلق الآية بالترجمة أن طلب الإنس الاستعاذة أو أن استعاذة الإنس من الجن شرك لا يجوز طلبه منهم، ولهذا لم ينفعهم ذلك بل زادهم شرا وبالا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث خولة بن حكيم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الحديث رواه مسلم وأخرجه مسلم أيضا بمعناه من حديث أبي هريرة رحمك الله، لكن لفظه فيه أن رجلا قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب، يعني لقيت شيئا من عقرب، أو ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أو لم تضرك. وهذا كما قلنا أخرجه مسلم أيضا، ورواه الترمذي رحمه الله، وزاد فيه من قالها ثلاثا. وجاء في لفظ آخر: من قال حين يصبح وحين يمسي، لكن هذه الألفاظ ما أدري عن صحتها، أما ثلاثا فلم يتيسر لمراجعة سندها، والذي أظنه ولا أجزم به أن سندها لا بأس به، لكن مراجعتها أحسن. ثم أيضا فيه فائدة في لفظ الثاني عند مسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت، قيده بالنساء، قيده بالنساء، هذه فائدة، يعني تكون مسلم يعني يكون التقييد عند مسلم بالمساء يكون ثابت عند مسلم، ففيه مشروعية أن تقولها عند المساء. وحديث خولة بنت حكيم أن يقولها في مطلق الأمكنة: من نزل منزلا، من نزل منزل أي منزل. وهنالك عاد يمكن يقال مثلا لو أنه قالها في الليل عند المساء ثم نزل منزلا، هل يشرع أن يقولها ثانية أو يكتفي بقولها في المساء؟ والأظهر أنه يقول لا، يقولها مرتين، يقولها عند المساء ويقولها إذا نزل منزلا، ولا يخص أحدهما بالآخر، لأن نص عليه الصلاة والسلام على المكان، نص على المكان فهذا، ونص على المسألة المساء، فإذا قالها في حال المساء انتفت عنه، قالها بإخلاص ويقين لم يضره شيء إن شاء الله، يعني يرجى أن لا يضره شيء. وإذا نزل في المكان قد يكون والله أعلم أن للمكان خصوصية في طلب كف الأذى من هذا المكان، فلهذا يتأكد قولها في المكان، لأن قد يكون قالها مثلا في هذا في المساء في هذا المكان ويكفي، إذا قالها في المساء في هذا المكان كفى، لكن إذا انتقل إلى مكان ثاني محتمل هذا أن يقال أنه خاص بالأسفار أو أنه عام، الله أعلم. وبالجملة تكرارها كله خير. والشاهد من الحديث واضح، قوله عليه السلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لم يضره شيء، وفيه أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بكلماته سبحانه وتعالى، كلماته الدينية وهي القرآن والذكر. أما كلماته الكونية سبحانه وتعالى فهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، كما في الحديث: أعوذ بالله من التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ففيه أنه يستعيذ بكلمات الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، وهنا ما موصولة وهي للعموم، لكن ليس المراد من الشر من شر ما خلق على الإطلاق. هنالك أشياء من المخلوقات لا شر فيها، لكنهم من باب التقييد، يعني هنا لما قال
في نفس الحديث أعوذ بك من التامات من شر ما خلق، هنا وضح قيده من شر ما خلق، من شر الذي خلق، يعني أن فيه أن يستعير من المخلوقات التي فيها شر من الدواب والهوام أو من فيه شر من العباد أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه إذا قال هذا الدعاء يرجى أن تحصل له البركة وأن يكفى جميع الشرور. ثم قوله لم يضره شيء نكرة في سياق النفي، يشمل جميع أنواع الضرر، وأنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقد يؤخذ والله أعلم من قوله عليه الصلاة والسلام حتى يرتحل مشروعية تكرارها، مشروعية تكرارها حيث قال حتى يرتحل، فقد يقال إنه للتقييد حتى يرتحل، وأن ما بعدها يخالف ما قبلها. ولهذا إذا ارتحل من هذا المكان قد يكون قاله في المساء وهو في هذا المكان، فإذا ارتحل من هذا المكان شرع أن يقولها، شرع أن يقولها إذا نزل في مكان آخر أو كان في المساء لحديث أبي هريرة السابق ذكره. نعم. نعم. كيف؟ شو دريه الجن حاضر؟ الله أعلم. هو يعني هذا فينا الله أعلم. الاستعانة بالجن إذا يعني كان الجن موجود، الجن موجود ويخاطبه، هذا محتمل الله أعلم. وذكر التقييدين رحمه الله في كتاب الفرقان الظاهر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أو كتابنا أظن الفرقان، أن الاستعانة بالجن على ثلاثة أصناف: صنف محرم وصنف مستحب، أو استعانة محرمة، استعانة مطلوبة مستحبة، واستعانة محرمة، استعانة محرمة واستعانة مشروعة أو مطلوبة واستعانة مباحة. وذكر أن استعانة سليمان عليه الصلاة والسلام من باب المباح، لأن استعان به في باب المذكر، وأن نبي أو استخدام حقيقة، يعني عبارة استخدام، واستخدام قد يكون فيه نوع استعانة أو طلب منهم، يعني لسبب الأسباب إذا كان يخاطبهم، استخدامهم قد يكون على سبيل التحريم أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. وأن ما فعله عليه الصلاة والسلام من تعليمهم وقراءة القرآن عليهم من الوجه المطلوب المباح، ولهذا خاطبهم وعلمهم القرآن وأمرهم ونهاهم عليه الصلاة والسلام، ولا يخاطب إلا من كان حاضر. أما استخدام محرم استعانة بهم في أمور محرمة في الشركيات والسحر وما أشبه ذلك هذا معروف. نعم. هذا الله ذكر التقييد الدين، والله أعلم إذا كان يقول أنه يخاطبه وأنه موجود هذا له وجه والعلماء تعرضون، لكن ما أدري عن تحقيق المسألة، ما عندي بها شيء. نعم. نعم هذا محل إجماع، يقول محل إجماع من أهل العلم. كيف؟ يقول استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث، ونص الإمام أحمد وغيره من الأئمة على بهذا الحديث على أن الاستعاذة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، لما قال أعوذ بكلمة الله التامات ومن كلماته سبحانه وتعالى الكونية، وكلماته الدينية هي القرآن سبحانه وتعالى، فإذا استعاذ بكلمات الدينية وهي القرآن دل على أن كلامه غير مخلوق، لأن المخلوق لا يجوز استعادة به. هذا الله. نعم. الاستغاثة تكون يعني الاستغاثة أخص، الاستغاثة تكون أخص لأنها طلب في حال خوف وفي حال شدة،
يستغيث، إما إنسان مثلا يستغيث من غرق أو من حرق أو من عدو أو من سبع، يستعيذ يستغيث، هذا حاجته أشد. أما الاستعانة لا، قد يستعينك في شيء إن حضرت أنت وحضر غيره، أما الاستغاثة لا، تكون في أمر شديد يريد أن يبادر إلى استغاثة. لا، الصباح ورد في رواية أظنها عند الطبراني في الأوسط تقييد بالمساء والصباح، لكن ما أدري عن ثبوتها. المساء ثابتة في صحيح مسلم.
قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الباب هذا كالتتمة لما قبله والتمهيد لما بعده من باب الشفاعة، لأن فيه إشارة إلى أن الملائكة على عظم خلقهم وما مكنهم الله من تدبير بعض الأمور هذا الكون، مع هذا يحصل لهم هذا الفزع وهذا الخوف الشديد حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بالأمر من الأمور لأجل أن يقضي قضاء أو أن ينفذ أمرا. فإذا أراد الله أن يقضي أمرا وهو بكلامه سبحانه وتعالى كما في الرواية الأخرى، يحصل لهم شيء من الفزع كما سيأتي بيانه في الحديث. ولهذا قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني فزع معناه زال الفزع، فالتضعيف وهو التشديد في زال هنا المراد به الإزالة، مثل ما يعني المراد أزال الفزع، أزال الفزع. فإذا زال الفزع والخوف منهم في هذه الحالة يقولون: ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ يعني بماذا تكلم سبحانه وتعالى؟ فهذا يدل على أنه يتكلم بكلام سبحانه وتعالى، وأن كلامه غير مخلوق. ولهذا قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني يجيب بعضهم بعض ويقولون إنه سبحانه وتعالى يقول الحق وإن لم نعلم، فكلامه حق وكلامه صدق ولا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير في صفة العلو والكبرياء له سبحانه وتعالى، أو أنه الكبير مع الكبير الذي ليس شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. ففي هذا أن الملائكة كما سبق يحصل لهم هذا الفزع وهم أحياء، وقد عظم الله خلقهم وأسند إليهم أمورا عظاما، ومع هذا يحصل لهم الفزع بمجرد ما يسمعون من كلامه سبحانه وتعالى، ولا يعرفون هذا الكلام بشدته عليهم. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، فإذا زال الفزع عنهم سأل بعضهم بعضا فيقولون قال الحق، فيأتيهم جبريل ويقول قال كذا سبحانه وتعالى. فيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن يتقل من دونه سبحانه وتعالى المعبود، أن يعبد من دونه، وأنه مهما بلغ من الملك والسلطان والجاه من الله سبحانه وتعالى أو ما له من المكانة فإنه لا يجوز أن يعبد. فالملائكة على عظيم خلقهم وما يشرك إليه سبحانه وتعالى وهم أحياء عنده وهم أحياء، ومع هذا يحصلهم هذا الفزع ولا يدبرون شيئا ولا يعملون شيئا إلا بأمر سبحانه وتعالى. فكيف بغيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون أن ينفعوا عن أنفسهم شيئا؟ فمن باب أولى أن لا يعبدوا ولا يصرف إليه شيء من العبادة. هذا وجه الاستدلال من الآية للباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة بهذا المعنى يفسر ويوضح هذه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم